بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله المواقيت التي وردت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في بيان الأحكام المترتبة على تأقيتها وتحديدها. فهذه المواقيت ألزم الشرع أهلها بالإحرام منها، فلا يجوز لأهل المدينة إذا مروا بذي الحليفة قاصدين مكة ومريدين للنسك أن يمروا بميقات ذي الحليفة دون أن يحرموا منه. وهكذا بالنسبة لبقية المواقيت المذكورة. والدليل على هذا الإلزام قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر المواقيت قال: هن لهن. فقوله هن لهن فيه إشارة إلى هذا الإلزام، وأنه ينبغي لأهل هذه المواقيت أن يتقيدوا بها. وهذا التقيد تنشأ عنه مسألتان: المسألة الأولى أنه إذا أحرم من الموضع نفسه فقد أصاب السنة وأدى ما وجب عليه، لكن لو أنه قدم الإحرام فنوى قبل أن يأتي هذا الموضع فلبى بالحج أو لبى بالعمرة وهو في المدينة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، أو العكس، فجاوز الميقات وأحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو بهما معا بعد أن جاوز الميقات. هاتان مسألتان مبنيتان على التأقيت. المسألة الأولى أنك تقول هذه المواضع حدها الشرع وألزم أهلها بها، فإذا هم تقيدوا بذلك فلا إشكال. ولكن السؤال: لو قال قائل أريد أن أحرم قبل هذه المواقيت، أو قال قائل ما حكم من جاوز هذه المواقيت فأحرم بعد أن جاوزها؟ فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أن يتقدم هذه المواقيت فيحرم قبلها، فجمهور العلماء على أن ذلك جائز، وأن إحرامه منعقد وصحيح، وله أصل من قضاء الصحابة رضي الله عنهم. لكن الإشكال ليس هنا، إنما الإشكال لو سأل سائل وقال: إذا كان يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات، فهل الأفضل أن يحرم قبل الميقات لأنه يحصل أجرا بالامتناع عن المحظورات، ويحصل أجرا بزيادة الذكر والطاعة والدخول في النسك قبل الموضع، أم أن الأفضل أن يتقيد بالموضع؟ والجواب أن الأفضل أن يتقيد بالموضع، وهذا للتفضيل مبني على الأصل الشرعي أن الوارد أفضل من غير الوارد. القاعدة تقول: الوارد أفضل من غير الوارد. ولذلك إذا أحرم قبل الميقات، مثل أن يحرم من داخل مساكن المدينة، إن اعتقد أنه إذا أراد أنه يصيب الأفضل والأكمل نقول له لا تحرم. لكنه إذا أحرم من قبل المدينة، فإن مذهب طائفة قبل الميقات في مساكن المدينة، فمذهب طائفة من علماء أن ذلك أفضل، لأنهم قالوا إن الأجر على قدر المشقة. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله سائل وقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال: لا تفعل، فقال إني أريد أن أفعل ذلك، قال إني أخاف عليك الفتنة. فقال وما ذاك؟ أي فتنة؟ ما دمت أنني سأحرم من هذا الموضع فأزداد من الخير. قال إنك إن أحرمت من ثم أي من المسجد اعتقدت أنك أفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هاتان المسألتان، المسألة الأولى أنه إذا أحرم قبل الميقات صح إحرامه، والمسألة الثانية أن الأفضل ألا يحرم قبل الميقات. إذن فما فائدة قولنا أنه يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ فائدته أننا نلزمه بالإمساك عن المحظورات، وأنه إذا تلبس بها لزمه ضمان، ما لزمه الفدية على التفصيل المعروف في المحظورات على المحرم التي سيأتي بيانها إن شاء الله. المسألة الثانية إذا جاوز الميقات، إذا جاوز الميقات إما أن يجاوزه جاهلا ولا يحرم ثم يسأل عن الميقات فيخبر ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه فلا إشكال. شخص أتى المدينة أو كان من أهل المدينة ثم انطلق يريد الحج والعمرة ومر بميقات ذي الحليفة ولم يحرم حتى بلغ 20 كيلو أو 30 كيلو بعد الميقات، ثم سأل عن الميقات فقيل له الميقات وراءك، فرجع إلى الميقات وفعل ما أمره الله به، نقول لا شيء عليه لأنه لم يعقد النية، والعبرة بعقد النية. الحالة الثانية أن يجاوز، إما أن يتجاوز جاهلا ثم يعلم ويصر على خطئه فيحرم من دون الميقات، أو يكون متعمدا عالما أن هذا ميقات فلا يحرم منه ثم لما جاوزه أحرم من دونه. في كلتا الحالتين يعتبر آثما شرعا إذا علم وأصر على خطئه في الحالة الأولى إذا كان جاهلا، أما في الحالة الثانية وهو متعمد فإنه عاص، وإذا أحرم من دون الميقات فإنه يجب عليه دم الجبران، ودم الجبران سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله، وبه أفتى جماهير السلف والخلف، وله أصل من فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن إذا جاوز الميقات وأحرم من دون الميقات لزمه دم الجبران، يعتبر عاصيا لأن الشرع ألزمه بالإحرام من الميقات فخالف الشرع فهو عاص، ويلزمه ضمان هذا الحق لله عز وجل كونه جاوز هذا الموضع دون أن يتلبس بالنسك، وقد أمره الشرع أن يتلبس بالنسك، فيلزمه ضمان ما انتقص من عبادته وهو حق الله على الوجه الذي ذكرناه من دم الجبران. هذا بالنسبة لقوله هن لهن، أي هذه المواقيت لأهلها، فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق ونحوهم ممن يأتي من خراسان ونحوها من المواضع التي تكون ذات عرق على طريقها. نعم.
ولمن مر عليها من غيرهم.
دليل هذه العبارة قول عليه الصلاة والسلام هن لهن، قوله ولمن أتى عليها من غيره، أي أن هذه المواقيت تلزم من مر بها من غير أهلها بشرط أن يكون ناويا للنسك، وإذا قلنا ناويا للنسك أي أنه ناوي للحج أو ناوي للعمرة أو ناوي للحج مع العمرة، هذا هو النسك كما سيأتي بيانه. فمن مر بهذه المواقيت من غير أهلها نسأله هل أنت مريد للنسك؟ قال نعم، نقول يلزمك أن تحرم من هذه المواقيت. فإذا سأل عن الدليل قلنا له قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك شرطين، أن يمر بالميقات وأن يكون ناويا للنسك. أما لو أتى على هذه المواقيت رجل من غير أهلها ولم يريد النسك بسفره، فقال أريد أن أذهب إلى مكة لمصلحة، أريد أن أصل رحما أو أعود مريضا أو نحو ذلك، فإننا لا نلزمه بالإحرام من هذه المواقيت. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها.
ومن حج من أهل مكة فمنها. بيّن لنا رحمه الله أن المواقيت لمن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلها، وأن من كان دون الميقات فإنه يحرم من موضعه، فأصبح عندنا ما يسمى بالآفاق، وهو من كان خارج المواقيت، ويعتبر والعبرة به بالمواقيت. ومن كان دون المواقيت وهم الذين بين الحرم وبين المواقيت وهم أهل الحل. ويرد السؤال، عرفنا أن الذي كأن من كان خارج المواقيت أو كان من أهل المواقيت أو أتى على المواقيت من غير أهلها يلزمه الميقات، وأن من كان دون الميقات يحرم من موضعه كما ذكرنا في أهل اليتمى وقديد وخليص وعسفان والنوارية، كل هؤلاء والجموم، كل هؤلاء يحرمون من موضعهم. بقي السؤال من أين يحرم أهل مكة، وهذا ما تضمنته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم بيّن أن لأهل مكة ميقاتا، فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأهل مكة على حالتين، المراد بأهل مكة من كان داخل حدود حرم مكة، هذا المراد بأهل مكة، ومن كان داخل حدود حرم مكة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مريدا للحج أو مريدا للعمرة. فأما ميقات الحج بالنسبة لأهل مكة فإنهم يحرمون من منازلهم. وفي القديم بخلاف الآن، في القديم كان في إشكال، هناك من باب التوضيح، هناك ما يسمى بمساكن الحرم وهناك ما يسمى بالحرم. فمكة في القديم كان المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة حوله بيوت الناس، البيوت مساكن أهل مكة، ثم هذه البيوت في القديم لم تكن متصلة بحدود الحرم كما في زماننا، أي أنها قليلة ولم تكن كثيرة بحيث ملأت مكة تملأ مكة. فلذلك العلماء عندهم المساكن وعندهم الحرم، حدود الحرم. والآن قد يوجد شيء من ذلك في بعض جهات الحرم، بعض جهات الحرم قد تجد فيها فراغا ولم يمتد العمران إلى أن يصل إلى حدود الحرم من جهتها، كالمنقطع على العشاش الذي يسمى بالشميس الآن نوعا ما لم تتصل المساكن إليه، ونحو ذلك من جهة الجنوب. السؤال الآن بالنسبة لي، في القديم لما كانت المساكن دون حدود الحرم، طبعا يرد السؤال هل هو ملزم بمسكنه أو بالمساكن بالكثير أم العبرة بالحرم كله؟ هذا بالنسبة للقديم، فاختلفوا على وجهين. إذا قلنا إن أهل مكة يهلون بالحج من مكة، فمنهم من يقول العبرة ببيته ومسكنه، يحرم من مسكنه ولا يخرج من المسكن إلا وهو محرم إذا نوى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن أهل مكة يهلون من مكة بعد قوله فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فبين أن إحرام من كان دون المواقيت سواء كان من أهل الحل أو من أهل الحرم أنه يحرم من الموضع الذي أنشأ فيه النسك، وهذا عمومه مستفاد من قوله حتى أهل مكة، فدل على أنه شامل لأهل مكة وغيرهم، فقالوا يحرم من مسكنه، وهذا هو أحوط الأقوال وأعدلها وأولها بالصواب إن شاء الله. من الأدلة على هذا القول أن الصحابة رضوان الله عليهم، سيأتي في مسألة أنهم لما أرادوا الإحرام بالحج، وهذا حديث جابر رضي الله عنه في منسك حجة الوداع، الصحابة رضوان الله عليهم لما أحرموا طبعا جاءوا وطافوا بالبيت وسعوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعل عمره، فتحللوا فأصبحوا متمتعين. فلما كان يوم التروية أمرهم أن يهلوا بالحج، فأهلوا من منازلهم بالأبطح، ولم ينطلقوا إلى منى إلا وهم محرمون. ولذلك قالوا العبرة بالمنزل، لأنهم نزلوا الأبطح، وهذا هو القول الأحوط والأولى بالصواب إن شاء الله، وهو الذي فيه اتباع السنة. ما يفعله البعض أنه يؤخر إحرامه حتى يأتي إلى منى يوم التروية كما يفعله بعض المتمتعين خلاف السنة، وفيه شبهة حتى إن بعض الفقهاء يقول إنه إذا أحرم من غير مسكنه فأخر حتى جاوز كان حكم المجاوز للميقات، وهذا أحد الوجهين عند العلماء رحمه الله، لأنه قال فمن كان دون ذلك فإحرامه أي ميقاته من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ فيه، هذه عبادة توقيفية، فجعل ميقاته المكان الذي أنشأ فيه النية. ولذلك أهل جدة الآن ما يفعله البعض من أنهم يخرجون من جدة إلى المحطة التي في طرف جدة عند الإسكان ويقال لهم هذا موضع إحرام، هذا فيه دم بلا إشكال، لأنهم خرجوا عن المساكن، ولو أحرموا من ذلك الموضع لزمهم الدم. إذن يحرم من موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه أي ميقات إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يؤخر. الوجه الثاني يقول أهل مكة داخل مكة العبرة بحدود الحرم، وأنهم ما داموا قد أحرموا بالحج داخل حدود الحرم فلا إشكال، وهذا كما ذكرنا هو أوسع القولين. فإن خرجوا عن حدود الحرم كشخص جاء متمتعا أو كان من أهل مكة، ثم لما كان يوم الحج يوم عرفة خرج إلى عرفات إلى الحل وأحرم بالحج من عرفات لزمه الدم. لماذا؟ لأنه قد جاوز الموضع الذي أمر بالإحرام منه، سواء قلنا مسكنه أو قلنا إنه حدود الحرم، فهذا أمر ينبغي التنبه له. أهل مكة إحرامهم بالحج من حيث أنشأوا من مسكنه، وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من داخل الحرم، يعني داخل المسجد نفسه، وهذا القول لا دليل عليه، حتى قال بعض من الأفضلية هنا لا دليل عليها، لأنها لو كانت أفضل لما سكت عليه الصلاة والسلام عن بيانها للصحابة، ولبينها لأصحابه رضي الله عنهم ودعاهم إليها. أما إحرامهم بالعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأبت عليه إلا أنها تريد العمرة، فأمر عبد الرحمن أن ينطلق بها فيعمرها، فخرج بها عبد الرحمن إلى أدنى الحل وهو التنعيم وأعمرها من التنعيم. هذا الحديث وجه الدلالة من أن عائشة رضي الله عنها أنشأت نية العمرة من مكة، ومن المعلوم أنها ليست بمدنية، لأن قال فما عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلما أنشأت العمرة بمكة صارت من غير أهل المدينة في هذه الحالة، ولا نلزمها بذي الحليفة، وإنما نلزمها بميقات أهل مكة. فلما صارت في حكم أهل مكة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، دل على أن المكية إذا أراد العمرة لا بد وأن يخرج إلى أدنى الحل من أي جهة من مكة، لا يشترط التنعيم ولا يشترط الجعرانة ولا يشترط أي موضع، المهم أن يخرج إلى آخر حدود الحرم ويحرم ثم يدخل. وفقه هذه المسألة أنه يجمع بين الحرم، بين الحل والحرم، ولذلك في الحج المكي سيخرج إلى عرفات، وحينئذ لم يلزم بالخروج في نية الحج، لم يلزم بالخروج إلى أدنى الحل، لأنه في حجه لا بد له من الوقوف بعرفة، فأصبح في نسك الحج يحرم من موضعه ومن منزله، لأنه سيجمع بين الحل والحرم. وأما في العمرة فلو قلنا له أحرم من موضعك فإنه يكون في داخل الحل ولا يجمع بين حل وحرم، ومن هنا جعل الله العبادة على هذه الصورة، أنه لأن العمرة هي الحج الأصغر، وفي الحج الأكبر يجمع بين الحل والحرم، ففي الحج الأصغر أيضا يجمع بين الحل والحرم، ومن هنا يكون زائرا للبيت، وإلا فكيف يكون زائرا للبيت وهو داخل مكة؟ وهذا من الفقه الذي استنبطه طائفة من العلماء من المتقدمين وأشاروا إليه. ومن هنا قالوا في العمرة يخرج إلى أدنى الحل حديث عائشة، فأصبح عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة مخصص بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبناء على ذلك يكون ميقات أهل مكة في العمرة أدنى الحل، وميقاتهم في الحج من مساكنهم. نعم.
وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
بعد أن بين الميقات المكاني لنسك الحج والعمرة، شرع في بيان الميقات الزماني. والميقات الزماني متعلق بعبادة الحج بنسك الحج، وأما بالنسبة لنسك العمرة فلم يجعل لها الشرع زمانا محددا، فتصح في سائر العام، ويجوز للإنسان أن يعتمر في سائر العام. وأما الحج فإنه كما بين الله تعالى له ميقات محدد، وهذا الميقات المحدد بينه نص الكتاب في قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحج أشهر معلومات، وهذا يدل على أن للحج أشهرا، وبناء عليه استنبط العلماء من هذا أن للحج ميقاتا زمانيا. وهذا الميقات الزماني يرد السؤال ما هي هذه الأشهر، والجواب أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بالنسبة لمن فرض الحج، أي من ابتدأ نية الحج فإن الميقات في هذا الزمان، وهما شهر ذو القعدة وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما بالنسبة لوجه كون عشر من ذي الحجة ميقاتا لابتداء الحج، فلأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر انتهى ميقات الحج، لأنه إذا لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر فإنه لم يدرك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بالمشعر الحرام بمزدلفة، ووقف موقفنا هذا وهو موقفه بعد صلاة الصبح بالمشعر، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضى تفثه. مفهوم الحديث منطوق أنه أدرك الحج، مفهومه أنه إذا لم يدرك ذلك أنه لم يدرك الحج، وهذا قضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا بفوات حج من فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، وعليه قضاء الصحابة وقضاء الأئمة من بعدهم. إذن ابتداء الحج وفرضية الحج ينبغي أن تكون قبل طلوع، بحيث يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من اليوم من صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، وعليه أصبح ميقات الحج الزماني في فرضه وابتدائه هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما بالنسبة للانتهاء في المناسك فقال بعض العلماء إن الآية على ظاهرها في صيغة الجمع، لأن استشكل البعض كيف نقول في قوله تعالى الحج أشهر معلومات وسماها أشهر وأقل الجمع ثلاثة، فمعنى ذلك لا بد أن تكون الأشهر ثلاثة أشهر. والجواب أن العرب تصف الداخل في الثالث بكونه قد أصاب الثالث، حتى يقولون بلغ الحادية عشرة، ويسأل الرجل كم سنه فيقول خمسة عشر، ولو أصاب منها شهرا أو شهرين بمجرد الدخول في الشيء في الزمان يصفونه بكونه من أهله. وأما بالنسبة لانتهاء المناسك في قضية طواف الإفاضة قالوا له إلى نهاية شهر ذي الحجة على ظاهر الآية، لكن في الحقيقة ظاهر القرآن، الذين ينازعون ويقولون ليست عشر من ذي الحجة، ظاهر القرآن يدل على صحة قول من يقول عشر من ذي الحجة، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فبين أن هذا الميقات الزماني مرتبط بفرضية الحج، فمن فرض يعني نوى، فمن فرض فيهن الحج معنى أنه قصد الحج ونواه. ومن المعلوم أن الدخول في الحج بالإجماع إنما يكون قبل طلوع فجر اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، وبناء على ذلك سياق الآية يقوي مذهب من يقول إنها في الابتداء، وإذا كانت في الابتداء والإجماع منعقد من حيث الأصل على أنه إذا أراد إدراك الحج من عامه ذلك أنه ينبغي أن يفرض الحج وأن يكون قد وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر، فلا إشكال في هذا الاستدلال وصحته. وهناك من يقول إن أشهر أو ميقات الحج لا يختص بهذه الأشهر وليشمل العام كله، حتى قالوا إنه لو أهل بالحج في نهاية شهر من ذي الحجة فإنه له أن يبقى بإحرامه إلى العام القادم ويحج ويصح منه ذلك، وهذا مذهب بعض السلف لكنه قول شاذ ومهجور. أما الذي عليه العمل أن أشهر الحج على الصورة التي ذكرناها أنها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبين الأدلة والتفصيل في هذه المسألة في الشرح في الأصل. يبقى السؤال إذا كانت أشهر الحج تبتدئ بشوال فما حكم من نوى الحج قبل دخول شهر شوال، كشخص في آخر ليلة من رمضان نوى الحج، أو شخص في شعبان نوى الحج جاء إلى الميقات ولبى قال لبيك حجا ثم سألك هل ينعقد أو تنعقد نيتي بالحج أو لا؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء على أنه لا يصح فرض الحج قبل أشهره، فلا ينعقد الحج إذا نواه قبل هلال شوال. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينعقد، والصحيح أنه لا ينعقد قبل هلال شوال على ظاهر القرآن ظاهر الآية الكريمة فمن فرض فيهن الحج، لأنه لو كان الحج يصح قبل هذه الأشهر لم يكن لتسميتها من معنى ولم تكن هناك فائدة لقوله الحج أشهر معلومات. وهم يقولون إن عموم قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، نقول هذا العموم مخصص بقوله الحج أشهر معلومات، لأن قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نقول نعم هي ميقات للحج، وهذا يدل على أن الحج أشهر منها وليست كلها، وبناء على ذلك يقوى قول من قال إنها الأشهر التي ذكرناها فلا يصح فرض الحج قبلها. وقد ذكرنا هذه المسألة بأدلتها والمذاهب فيها في الأصل. السؤال الآن إذا قلنا إنه لا يجوز للإنسان أن ينوي الحج قبل ميقاته طبعا على ظاهر الآية، وهذا الذي قلناه ورجحناه مستفاد من الآية، لأن النص في قوله تعالى الحج أشهر معلومات كما ذكرنا لو أنه لم يقل بدلالته على التحديد والتأقيت لم يكن لذكرها من معنى، ولذلك قال ميمون رحمه الله من أئمة السلف ميمون بن مهران في رجل أهل بالحج قبل زمانه لو أدركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجموه، وقال عكرمة في رجل أحرم بالحج قبل زمانه إنك رجل سوء إنك خالفت الكتاب، وأعرضت عن السنة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فرض الحج قبله هذه الأشهر، وهذا يدل على تعظيم السلف لأمر أشهر الحج وأنه ينبغي التقيد بها، وهذا هو مذهب طائفة منهم مجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء وأفتى به الأئمة أنه لا يصح فرض الحج قبل زمانه. لكن السؤال، لو أن شخصا جاءك وقال الحج له ميقات زماني وأنا نويت قبل هذا الميقات، فنويت في رمضان أو نويت في شعبان، فما حكم نيتي؟ هل نيته فاسدة من الأصل ملغاة أم أنها تنعقد وتصحح؟ وجهان للعلماء الذين يقولون بعدم جواز الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، منهم من قال إنها تصحح، وهذا مبني على أصل مضطرد عندهم فيما إذا نوى فريضة وتبين أن له أنه صلاها أنه يقلبها نافلة أو تنقلب نافلة، وهذا هو أقوى القولين أنها تنقلب إلى عمرة لأنه تعذر الحج الأكبر فينقلب إلى الحج الأصغر. والدليل على ذلك قضاء الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه هبار بن الأسود رحمه الله وقال إنه ظن أن اليوم هو اليوم التاسع وجاءه يوم النحر يوم العيد، فقال له عمر ابق كما أنت وأتي البيت وتحلل بعمرة، فأمره أن يتحلل بعمرة. وبناء على ذلك إذا تعذر الحج الأكبر ينقلب إلى الحج الأصغر فيتحلل بعمرة، ونقول إنه يصحح هذا الفعل بإتيانه بعمرة ولا يلزمه شيء. هذا بالنسبة لمسألة الميقات الزمان ابتداء وانتهاء. أما انتهاء فلو أن شخصا أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن قلنا إن الميقات ميقات الحج ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة فإنه لا يلزمه شيء. أما إذا كان معذورا كامرأة النفساء ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال إذا قلنا إن الميقات يستمر إلى نهاية ذي الحجة وأخره فإنه قد أوقعه في أشهر الحج ولم يقعه خارج زمانه، فإن أخرجه عن ذي الحجة من دون عذر لزمه الدم. لو أن شخصا سألك وقال تساهلت في طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدي قبل أن أطوف طواف الإفاضة، ثم الآن أنا في صفر أو مثلا في ربيع أو لو بعد 10 سنوات لا يزال طواف الإفاضة في ذمتي حتى يؤديه، فسألك بعد هذه المدة فما الحكم؟ تقول يلزمك أن تأتي بالطواف وأن يلزمك دم لفوات الميقات الزماني، وهذا مبني على القياس الصحيح لأن فوات الميقات المكاني يوجب الضمان والجبر، كذلك في فوات الميقات الزماني يوجب الضمان والجبر. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام نية النسك.
الإحرام نية النسك. الإحرام أصله حرم الشيء يحرم فهو حرام، أصل الحرام المنع. يقال حرم عليه الشيء إذا منعه منه، وأحرم بالشيء إذا دخل في حرماته، ويشمل هذا حرمات الزمان وحرمات المكان. العرب تقول أحرم الرجل إذا دخل حدود الحرم المكانية، وأحرم الرجل إذا دخل في الأشهر الحرم، فهذا شامل للتحريم بالزمان والتحريم بالمكان. وحملوا عليه قول حسان رضي الله عنه قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما، فإن عثمان رضي الله عنه قتلوه في الأشهر الحرم وقتلوه في حرم المدينة، فهذا معنى معروف في لسان العرب أنهم يصفون الشخص بكونه محرما وحراما، منه قوله وكم بالقنان من محل ومحرمي، فهذا يشمل التحريم الزماني والتحريم المكاني. لكن الإحرام هنا المراد به نية أحد النسكين، وبعضهم يقول الدخول في أحد النسكين. نية أحد النسكين أو هما معا، المراد بذلك أن ينوي الحج أو ينوي العمرة أو ينويهما معا. ينوي الحج إذا كان مفردا، أو قارئ مفردا، وينوي العمرة إذا كان متمتعا أو في سائر العام يريد أن يعتمر، وينوي الحج والعمرة إذا كان قارنا. ومن هنا الإحرام عندنا معشر الفقهاء هو نية أحد النسكين أو هما معا، نية أحد النسكين أو هما معا. نعم، هذا الفصل المراد به بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الإحرام، والمراد بيان هدي عليه الصلاة والسلام في الدخول في نسك الحج أو العمرة. ومناسبة هذا الفصل لما قبله أن المصنف ابتدأ أولا ببيان حكم الحج، لأنك أولا تبحث عن حكم العبادة، فإذا قلت إنها مفروضة وواجبة يرد السؤال على من تجب وما هو شرط الوجوب، وبينا هذا في أول فصل ذكره المصنف رحمه الله. ثم بعد بيان فرضية الحج وعلى من يجب وشروط الوجوب يرد السؤال من أين أبدأ حجي وعمرتي، وهذا يستلزم بيان المواقيت. فإذا وصل إلى الميقات سألك وقال كيف أحرم، فهذا من التسلسل المنطقي، راعى فيه المصنف ترتيب الأفكار فبين رحمه الله، فأراد رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام. وإذا قيل الإحرام المراد كيف يحرم الإنسان وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. نعم،
سن لمريده غسل أو تيمم لعدم.
سن لمريده غسل، سن لمريد النسك أن يغتسل، والغسل أن يعمم بدنه بالماء. هذه السنية مبنية على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في حجة الوداع أجمعت الروايات على أنه بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فبات عليه الصلاة والسلام ثم طاف على نسائه واغتسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم تجرد عليه الصلاة والسلام واغتسل ولبس إزارا ورداء صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ العلماء من هذا سنية الاغتسال للإحرام، ويقوي ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي بسند حسن أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، تجرد لإحرامه أي من أجل إحرامه. فأخذ العلماء من هذا سنية الاغتسال، وهذا الاغتسال خاصة في القديم، وخاصة إذا كان الإنسان نظر النبي صلى الله عليه وسلم بين ميقات الحليفة ومكة 10 ليالي، وهذا قد يحرم وهو في شهر ذي القعدة، يبقى بإحرامه إلى أن يتحلل في ذي الحجة، فإذا بقي على حالته وأحرم على حالته فإنه يصعب منه ما يكون منه من النتن وتغير الرائحة. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على الاغتسال فاغتسل. ومن الأدلة على ذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء هو النشز والشرف العالي المطل على أبيار علي الموجود الآن، يوجد في محطة الكهرباء الموجودة الآن عند تقاطع الإشارة في الخط القديم، بخط مكة القديم الإشارة الموجودة بحذاء الميقات، هذا كله يسمى البيداء بما يقرب من أكثر من 3/4 كيلو متجها غربا، ثم بعد ذلك تبدأ ذات الجيش، ثم بعد ذلك تأتي الجبال التي يأتي بعدها الروحاء، الفريش والروحاء، ذات الجيش هي التي انقطع فيها عقد أسماء الذي فيه حديث قصة التيمم، والبيداء قبل ذات الجيش، يعني بين ذات الجيش وبين الميقات الذي هو ذو الحليفة. وذلك قالت عائشة حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهذا قال العلماء أنه مبني على الشك، وقال بعضهم لا، بل إنهم نزلوا فقسم منهم بالبيداء وقسم منهم بذات الجيش، فعبرت بالأمرين. فالمقصود أن البيداء نفست فيها، وننبه على هذا لأنه لما نقول أنها نفست بالبيداء فمعناه أنها في الميقات، فأمرها فاستفتى لها أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل ثم لتهل، مرها فلتغتسل ثم لتهل، أي لتدخل في النسك، لأن الإهلال دخول في النسك. وهذا يدل على مسائل، منها سنية الاغتسال، وأنه في حق النفساء والحائض آكد، لأنه قال مرها فلتغتسل بصيغة الأمر، حتى قال طائف من العلماء بوجوبه. فالمرأة إذا حاضت أو نفست قبل أن تحرم إنها تغتسل، وهكذا لو أنها حاضت أو نفست وهي في إحرامها فإنها تغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف وهي النوارية فأمرها أن تغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة أن يغتسل المحرم من أجل الإحرام، لكن يرد السؤال هل هذا الغسل تعبدي أو معلل، أي هل هذا الغسل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا نعقل معناه كالصلوات الخمس، هذه يسمى تعبدي الذي لا يدرك علته، أم أنه معلل والعلة فيه النظافة، ولذلك أمرت به النفساء وتأكد في النفساء. وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنه تعبدي فإنه إذا لم يجد الماء شرع له أن يتيمم، لأن التيمم بدل عن الغسل. وإن قلنا إنه للنظافة قالوا إنه لا يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم فيه أذى من ناحية الغبار، وهذا لا يزيده نقاء وإنما يزيده شعثا. هذا بالنسبة لأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. نعم.
أو تيمم لعدم،
أو تيمم لعدمه. يرجح المصنف رحمه الله مذهب طائفة من العلماء أنه إذا عدم الماء أنه يتيمم، وهذا أفضل يعني حقيقة، لأن الأمر شائبة التعبد فيه قوية. ولذلك إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله لبرد أو مرض فإنه يتيمم، وهذا أصح القولين. هناك القول الثاني يقولنا إن الغسل من أجل النظافة، وإذا كان من أجل النظافة فإنه لا يتيمم، لأن التيمم لا يحصل به المقصود. وأشار الإمام القدامى رحمه الله وغيره إلى هذين القولين ووجههما. نعم.
وتنظف وتطيب،
وتنظف يسن له التنظف، أي أنه ينظف بدنه، ومن أفضل ما يكون التنظف بالسنة، مثل أن ينتف شعر إبطيه ويحلق عانته ويحسن من حاله وهيئته، ينظف البدن، يزيل الشعث، يقلم أظفاره، لأنه ستمر مدة طويلة خاصة في القديم وهو متلبس بالنسك، فيقلم أظفاره ويزيل الشعث والوسخ عن بدنه، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في إحسانه لحاله وهيئته. نعم.
وتطيب،
ويسن له التطيب، والطيب هو الرائحة الذكية، لأنه يستطاب وترتاح النفوس وتستجم به. يتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند إحرامه، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. قولها لحله قبل حرمه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يتلبس بالإحرام، لأن قبل أن يدخل في النسك، لأنه إذا دخل في النسك حرم عليه الطيب، ومن هنا يتطيب يجعل الطيب في بدنه ولكن لا يجعله في ثيابه. المحرم يتطيب في البدن ولا يتطيب في الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اعتمر بالجعرانة جاءه رجل عليه جبة عليها أثر الطيب فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فهذا يدل على أن المحرم لا يتطيب، وهذا محل إجماع كما سيأتي إن شاء الله في المحظورات. ولذلك قال في الرجل الذي وقصته دابته: ولا تمسوه بطيب. فهو يتطيب قبل الإحرام، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستدامة. الطيب يجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه بعد الإحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في سنية الطيب قبل الإحرام. قال بعض العلماء إنه يتطيب ثم يغتسل، فإن بقي شيء من الطيب بعد الغسل لم يضر، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. وقال بعض العلماء يتطيب قبل الغسل وبعد الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة في طيبه: لحله قبل حرمه. فهذا يدل على أنه يجوز أن يتطيب ويبقى أثر الطيب فيه ولو كان بعد الغسل، وهذا هو أصح القولين. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت أرى وبئس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكانت أم المؤمنين عائشة كما سيأتي إن شاء الله أنهن ضمدن شعورهن بالزعفران، وكان يسيل ذلك من الشمس بحال العرق. فالمقصود من هذا أنه يسن له أن يتطيب. نعم.
وتجرد عن مخيط.
وتجرد عن المخيط، والمخيط هو المحيط بالعضو، وليس المراد به المخيط. المخيط هو المفصل الذي يحيط بالعضو، وبناء على ذلك لا يلبس مخيطا. أما الدليل على أنه يتجرد عن المخيط فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمصة ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص، وهو جمع قميص، والقميص مخيط يستر أعلى البدن وهو الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جوامع كلمه جمع الغطاء بجميع أنواعه، فمنع من تغطية أعلى البدن وهو الرأس فحرم العمامة، قال: ولا العمائم. ومنع من الستر للصدر فقال: ولا القمص، لا تلبس القمص، والقميص يكون لأعلى البدن من جهة الصدر وهو مفصل لأعلى البدن، وأسفل البدن في قوله: ولا السراويلات، جمع السروال، وهو لأسفل البدن. والذي يجمع الأعلى والأسفل البرنس، ولا البرانس. البرنس ثوب غطاء الرأس ملتصق به، وهو يجمع جميع البدن. فأصبح محظورا على المحرم أن يلبس شيئا مفصلا ولو على عضو من أعضائه. ومن هنا إذا كان مفصلا لليد، مفصلا لليدين، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إذا وضع العباءة مثل البشت الآن، قالوا إذا وضعه على كتفه ولم يدخل يده فيه لم تلزمه الفدية في القباء، لأنه إذا لا يمكن أن يكون محيطا بالعضو إلا باللبس. وأصل اللبس في لغة العرب الدخول، ومنه اللبس، دخول الأشياء واختلاط بعضها على بعض في بعض. وهذه المسألة مهمة جدا، وحصل فيها خلط عند المتأخرين، وكلام المتقدمين فيها في كتبهم واضح. ومن المسائل التي نريد أن ننبه عليها أنه في هذا الزمان شاع فتوى البعض، بعض العلماء المتأخرين رحمهم الله، أن الإزار الذي هو لأسفل البدن يجوز أن يكون مخيطا بالمطاط ونحوه مفصلا ويلبسه، والآن نشاهد بعض المحرمين يلبسون هذا النوع، هذا لا يجوز، هذا النوع من الأزر لا يجوز، وتلزم فيه الفدية، وقد أدركنا مشائخ هؤلاء العلماء يفتون بذلك. ما الدليل؟ لأنه قال لا تلبسوا، والأصل اللبس الدخول، وذلك تجده لما يأتي بهذا النوع يدخله. قال بعضهم إن هذا، حتى إن بعضهم يأتي بما يسمى بالطقطق الحديد، جاءوا به فوضعوه فصل على البدن ويوضع طقطق، فقالوا هذا مثل المشبك، وهناك فرق بين الاثنين، لأن المشبك يحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة، ليس هذا موضع، لكن اختصارا أن المفصل بأجزائه في من خياطته ونحوه ليس كالشبك، لأنه نفس الشبك في خلاف بين العلماء رحمهم الله. والسبب في هذا الخلاف أنهم قالوا إذا زر الإزار الرداء بالمشبك لم يكن داخلا فيه، لأن أصل اللبس الدخول. والعجيب أنهم خلطوا بين المسألتين، فإذا كانوا يجيزون هذا لأن بعض السلف أجازه وقال أنه بالمشبك ليس داخلا، يلزمهم أن يحرموا الفوط التي وضعوها لأسفل البدن لأنه داخل فيها، فهذا من التناقض، أنهم يبنون على أصل يخالفونه تارة ويعملون به تارة. إما أن يلتزم الإنسان بالأصل الواحد أو يتركه، ونحن نقول تلزمنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة ماذا قالت؟ قالت لا تلبسوا، وأصل اللبس الدخول. ومن هنا لو كان هناك إزارا مفصلا كالفوط بالمطاط أو نحوها ولبسه فإنه تلزمه الفدية لأنه لبس، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا، فقد وقع في المحظور. وبناء على ذلك إذا أراد أن يلبس إزارا فإنه لا يكون على هيئة المفصل، لأن هذا المفصل الموجود الآن مفصل لأسفل البدن مثل تنانير النساء، فهذا مفصل على أسفل البدن وهو ملبوس، ويصدق عليه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تلبسوا. ولذلك هذه الإحرامات لا يستطيع أن ينتفع بها ما لم يلبسها، إما أن يدخلها من أسفل البدن أو يدخلها من أعلى البدن، فهو لابس على كلتا الصورتين. وإذا قال أفتى بها الشيخ فلان فقل له مشايخ، ومشايخ العلماء لا يفتون. وإذا قال ما الدليل قل له قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البناج، انصحوا إخوانكم في هذا، والذي يبيع مثل هذه يأثم شرعا لأنها تعين الناس على مخالفة السنة. ولذلك لا نعرف هذا، لا في فتوى العلماء ولا الأئمة، حتى لما ذكروا مسائل المشبك ما ذكروا مسائل الفوط، مع أن الحاجة للفوط أشد من الحاجة للمشبك، لأنهم كانت أزرهم تسقط وكان في الزحام الشديد يعني يحتاجون إلى زر الأزر أكثر من الأردية. فمسألة أن يوضع المطاط ونحوه من المفصلات ويقال أنه، العجيب أن بعضهم يقول لا دليل على تحريمه، مشكلة لا دليل، هذا ليس بدليل. ينبغي أن ينتبه أن الشخص إذا قال لك لا دليل هذا ما عنده دليل، لأنه لا دليل من يقولها؟ يقولها من سبر أدلة الكتاب والسنة وتتبع النصوص بعد ذلك يشهد على الشرع أنه لا دليل فيه. أما أن يكون جاهلا لم يتتبع كلام العلماء ولا ضوابطهم ولا أدلتهم ثم يأتي ويقول لا هذا ما في دليل، ما في دليل، هل بحث حتى تقول أنت تشهد؟ والله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا ينبغي إضلال الناس ومخالفة السنة الصريحة، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فلا يجوز للمحرم أن يلبس المفصل، إذا فصل على بدن فإنه يتقيه. نعم.
في إزار ورداء أبيضين،
في إزار، يحرم في إزار ورداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، وقال في الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، اللذان هما الإزار والرداء. وقوله في إزار ورداء، الإزار لأسفل البدن والرداء ستر أعلى البدن، الإزار لأسفل البدن. ولذلك حديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه قالوا لأن الإزار إذا مشى به الإنسان يحتاج إلى أن يشمره ويرفعه بخلاف الثوب، وهذا ذكرناه غير مرة. فالشاهد أن الإزار لأسفل البدن والرداء لأعلاه. في إزار ورداء أبيضين لا يشترط أن يكون الإزار والرداء أبيضا، والأفضل أن يكون أبيضا. والدليل على الأفضلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم، فهذا يدل على أنه أفضل. لكن اعتقاد بعض العامة أنه لا يصح الإحرام إلا إذا كان الرداء والإزار أبيض، هذا لا أصل له، إنما هو من السنة. ولكن لو أنه لم يجد إزارا ورداء فأحرم في فوطة بيضاء، في فوطة زرقاء أو خضراء. لذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتمر من الجعرانة كان عليه البرد بردا أخضر صلوات الله وسلامه عليه، فلا يشترط أن يكون أبيض. وهنا ننبه على أن البعض خاصة في الأزمنة الأخيرة كان الناس يحرمون بالحج والعمرة في هذه الأزر البيض، الأزر والأردية البيض، لكن الآن في الحج يأتي ويضع على ردائه علم بلاده واسم البلاد، وأصبحت معالم الشخص أو معالم بلده وجنسه وجماعته تشهر بها في لباس الإحرام، وهذا مخالف لمقصود الشرع. مقصود الشرع في هذا التجرد أن الناس يخرجوا عن ضيق الدنيا، حيث يشعر الناس أنهم راجعون إلى أصل واحد، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. فإذا أصبحت شعارات المدن وشعارات البلدان وشعارات القبائل ونحوها، هذا كله مخالف للأصل ولمقصود الشرع الأعظم. لذلك ينبغي ترك مثل هذه الأمور، والحج لله، وليس من حق أي شخص ولا أي دولة أن تلزم أفرادها بشعار معين، لأن هذا الحج لله وقربة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، وليس محلا لأي دعوة أو غرض لبلد أو زمان لمكان أو أشخاص، وإنما هو لإقامة توحيد الله وتعظيم الله وحده لا شريك له من أول الحج إلى نهايته، بل العبادات كلها متفقة على هذا الأصل. حتى في الصلاة يأتي الغني بجوار الفقير ويقال له صلي حيث انتهيت، يأتي متأخرا فيجد شخصا فقيرا مرقع الثياب، يقول له الشرع قف بجوار هذا الفقير، وقف كما يقف الفقير، واركع كما يركع، واسجد كما يسجد، ليس لك منا عليه ولا فضل عليه. وهكذا بالنسبة للعبادات كلها تجدها تريد المقصود منها أن يكون الناس سواسية، لأنهم تعالوا على الناس بدنياهم، وتعالوا على الناس بأموالهم، وتعالوا على الناس بأحسابهم، وتعالوا على الناس بأنسابهم، وتعالوا على الناس بأقطارهم وأمصارهم، فهدم الله عز وجل شعارات الجاهلية كلها بالعبادات. ولن تجد أهل الإسلام متلذذين بالوحدة والمحبة والأخوة مثل العبادات، مثل حالهم في العبادات. لا يشعر الإنسان بالعبودية لله سبحانه وتعالى مثل حاله في العبادة، وإن كان المفروض أن يشعر بها في سائر أحواله، لكن حينما تنظر إليهم في هذه الحالة وهم مثل بعضهم، وليس هناك لقوم أو طائفة لبسا معينا أو شعارا معينا أو تفصيلا معينا، فهذا لا شك هو مقصود الشرع، وينبغي الحرص عليه ودلالة الناس إليه وهدايتهم إليه، لأن الله جمع بيننا بالإسلام. ولن تستطيع أن تجد أعداء الله، عدو الله إبليس، أدحر ولا أحقر منه حينما يرى المسلمين متراحمين متكاتفين متعاطفين ظاهرا وباطنا. فعبادة الحج تسوي بين الناس وتجعلهم في شرع الله سواسية، فلا يكون هناك في ردائه أو إزاره شعارا معينا لبلد أو إقليم أو نحو ذلك. نعم.
وإحرام عقب ركعتين،
ويحرم بالنسك عقب ركعتين. هو السنة أن يحرم عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت الرواية عنه أنه صلى الظهر وأوجب وأحرم بعد صلاته صلوات الله وسلامه عليه للظهر، وبناء على ذلك السنة أن يقع الإحرام بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه إذا أحرم عقب النافلة فله أصل. وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيح: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لكن ليس هذا على سبيل الإلزام، بمعنى أنه لو جاء في وقت منهي عن الصلاة فيه مثل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يحرم ينوي ويمشي، ولا يشترط لصحة إحرامه أن يصلي ركعتين. وهكذا لو سألك وقال: أتيت إلى ميقات السيل وأحرمت من الميقات، لبيت بالحج ولبيت بالعمرة ولكني لم ألب عقب صلاة، نقول بالإجماع إحرامك صحيح معتبر، إذن لا يشترط لصحة الإحرام أن يكون عقب الصلاة ولا يلزمه ذلك، إنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر على من صلى عقب النافلة، وأن شخصا توضأ وصلى ركعتين ثم أوجب بعد صلاته فهذا له أصل من السنة، لأنه قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم.
قال رحمه الله: ونيته شرط.
وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.